مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في رابع حلقات برنامجكم الإسلام والحياة، البرنامج الذي يطوف حول كافة القضايا التي تهم المصريين والمسلمين، لكننا نخص المصريين تحديدا لأن الشأن المصري الآن بات هو السائد والمسيطر على كافة مجريات الأحداث في هذه الآونة. طبعا ضيف حلقتنا وضيف برنامجنا هو الفارس الشيخ الداعية الكبير فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، والذي نشرف بأن يكون ضيفا عزيزا دائما علينا في هذا البرنامج. أهلا بك شيخ وحيد، حياكم الله بياكم، ربنا يبارك فيك. يعني يا شيخنا، البرنامج أو الأخبار، فقرة الأخبار بتاعتنا حافلة بالعديد من الأخبار، يعني لو نبدأ في مطالعتها أولا ثم ندلف إلى موضوع الحلقة بإذن الله. يعني أتحول إليكم مشاهدين الكرام، ونحن في البداية عندنا مجموعة من الأخبار المتنوعة كما عودناكم، نطالع أبرز الأخبار التي وردت إلينا عن طريق الإنترنت بطبيعة الحال. من موقع اليوم السابع، الخبر الأبرز: وزارة التعليم تؤيد تعليق إضراب المعلمين والدراسة تنتظم تدريجيا. طبعا المعلمين بدأوا يعودوا للعمل باتفاق معظم حركتهم على منح الحكومة مهلة أسبوع واحد لتلبية مطالبهم، في حالة ما إذا لم تم تلبية هذه المطالب سيعودون إلى الاعتصام وتعليق العمل مرة أخرى. ويمكن نقابة المعلمين المستقلة كان لها دور بالإضافة طبعا للإخوان ولبعض الحركات الأخرى في تعظيم هذه الحركة الاعتصامية وحشد عدد كبير، ويمكن هم كان لهم تصريح نقابة المعلمين المستقلة أعني، وتقول بأنه هذه الاعتصامات كانت بمثابة الرسالة للحكومة من أن المعلمين قادرون على حشد أنفسهم في حالة ما إذا تخالفت سياسات الحكومة مع مصالح المعلمين. أيضا قالوا بأنه في تصريح لوزير التربية والتعليم هو اللي يمكن يعني أصابهم بشيء من الراحة أو الارتياح، وهو عدم احتساب مكافأة الامتحانات من إجمالي الحوافز، وهو ما سيؤدي إلى زيادة قيمتها. على هذا الأساس علقوا الاعتصام. في سياق متصل بيعتبر الأستاذ عبد الحفيظ طايل وكيل نقابة المعلمين المستقلة إن هذه التجربة أظهرت قدرة المعلمين على تنظيم أنفسهم زي ما قلنا، لكن خلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل بعد ذلك في موضوع اضراب المعلمين. نسأل الله عز وجل ان الدراسة تنتظم، لانه بالفعل الاسبوع الاول من الدراسة كان في كثير من المناطق معطل. الخبر الثاني متعلق بمحاكمة مبارك، ويمكن الابرز والعنوان: محامو المدعين بالحق المدني يعلنون الاسباب الكاملة لرد هيئة محاكمة مبارك. الضماطي اللي هو رئيس لجنة حريات بنقابة المحامين واحد محامي اسر الشهداء بيقول: المحاكمة صورية وهناك أسرار كثيرة يجب أن نطلع الرأي العام عليها. أستاذ ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية وأيضا أحد المحامين بالحق المدني بيقول: حظر النشر والسرية يصبان في صالح المتهمين. طبعا عارفين بالمناسبة أن حظر النشر بات غير مفعل بسبب أنه مواقع التواصل الاجتماعي نشرت شهادة المشير اللي أدلى بها يوم السبت بالتفصيل، وتم انتهاك حظر النشر. لكن احنا بطبيعة الحال في الاعلام ما نقدرش ان احنا نعمل ده، لكن على مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا بالفعل ونشروا كافة التفاصيل على الفيسبوك وتويتر. برضو الضماطي اللي هو رئيس لجنة الحرية في نقابة المحامين بيطالب بتشكيل محكمة ثورة، وبيقول ان احنا بنطالب برد هيئة المحكمة لان المستشار احمد رفعت لا يعامل محامين المدعين بالحق المدني بالاسلوب اللائق بهم، وانه يميل الى تبرئة المتهمين كما يقول. وبيقول ان ما تم تقديمه من افلام مصورة وسيديهات لا علاقة لها بالدعوة. برضو اشار الأستاذ ممدوح إسماعيل أنه برضو نفس القصة، أنه بيطالب بإحالة هذه المحكمة إلى المحكمة العسكرية أو محكمة ثورة. في حين آخر بينظم المدعون بالحق المدني وقفة احتجاجية مبارح في مقر النقابة العامة للمحامين للتنديد بإهانة المحامين في جلسات المحاكمة. أخيرا بيوصل طبعا وفد النهاردة من الأردن، محامين من الأردن، علشان ينضموا لهيئة الادعاء بالحق المدني والدفاع عن أسر الشهداء، في إشارة تجعل من بعد محاكمة مبارك تأخذ بعدا إقليميا بعد مشاركة محامين من الكويت وأخيرا محامين من الأردن. الوضع بدأ يأخذ وضعا إقليميا أكبر من ما كان متوقعا. الخبر الثالث معانا النهاردة متعلق بالحكم في الطعن على رفض تأسيس حزب البناء والتنمية التابع أو المنبثق عن الجماعة الإسلامية، سيتم يوم 10 أكتوبر. الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أجلت الطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الخاص برفض تأسيس حزب البناء والتنمية واللي تقدم به طارق الزمر وكيل المؤسسين للحكم فيها بجلسة 10 أكتوبر. ويمكن امبارح كان في تصريح على لسان دكتور صفوت عبد الغني وقال إن هيئة مفوضي الدولة أقرت ودافعت عن حق الجماعة الإسلامية في تأسيس هذا الحزب وإنه لا مبرر إطلاقا لرفض هذا الحزب على ادعاء أنه غير مؤسس على أسس دينية. هذا غير صحيح ولا يتوافق مع قرارات لجنة شؤون الأحزاب. أيضا كان في ضمن كواليس هذه الجلسة المتعلقة بحزب البناء والتنمية كانت ملاحظة جديرة بالاهتمام وهو انضمام كل من الدكتور محمد سليم العوة والدكتور عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لهيئة الدفاع عن حزب البناء والتنمية وكان لهم دور بارز الحقيقة والدكتور صفوت أثنى على أدائهم. خبرنا الرابع متعلق بوزير الإسكان الدكتور فتحي البردعي واللي بيصرح بيقول ملتزمون بطرح قرعة الأراضي في موعدها المحدد. بيقول إن الوزارة ملتزمة بطرح قرعة الأراضي المقبلة في موعدها المقرر واللي تحدد في يوم 17 أكتوبر المقبل. طبعا وزير الإسكان طارح مشروع من أول ما تولى الوزارة لإسكان الشباب ومساعدة الشباب على حجز أراضي الإسكان العائلي واللي بتتراوح مساحتها من 209 متر ل 276 متر وبأسعار بتبدأ من 380 ل 690 جنيه. وبيقول إن الشروط أن يكون شخصا طبيعيا وليس معنويا، ألا يقل سنه عن 21 سنة، وألا يكون قد سبق له تخصيص أي قطعة أرض سواء كانت الأرض في حيازته أو تنازل عنها للغير. خبرنا الأخير متعلق بالشيخ حازم أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية واللي بيقول في اليوم السابع امبارح انه 72 ساعة القادمة ستكون فاصلة. وبيقول انه عندما تولى المجلس العسكري السلطة في 11 فبراير قالوا انه هيسلموا السلطة بعد 6 شهور، وبعدين قالوا ان 6 شهور دي هتبدأ بعد الاستفتاء، وبالتالي كان مفترض ان هم يسلموا السلطة يوم 19 سبتمبر اللي فات، ولكن هو بيقول انه يوم 27 سبتمبر ده اخر حاجة. ده طبعا 27 سبتمبر ده اللي هو المفروض بكرة. وبيؤكد ابو اسماعيل انه لديه ثقة في ان المجلس العسكري سينتهي من اعداد قوانين الانتخابات خلال 72 ساعة، الا انه دعا اتباعه الى الاستعداد جيدا خلال هذه الفترة. والغريب انه اشاد، او مش الغريب يعني، خلينا نعرض الموضوع بحيادية، انه اشاد بتصريحات المستشار طارق البشري واللي اكد فيها انه لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من 6 شهور وفقا للإعلان الدستوري. دي أبرز الأخبار اللي كانت معانا النهاردة في فقرتنا الإخبارية. لكن خلينا نتعرف على موضوع حلقتنا النهاردة وهو متعلق بالإسلام والجريمة، كيف يتعامل الإسلام مع الجريمة وكيف يضع لها أسسا وضوابط سليمة لكي لا تستفحل وتنتشر في المجتمع. التقرير التالي بيسلط الضوء على الإسلام وكيف يتعامل مع الجريمة. خلينا نشوفه ونرجع للشيخ وحيد، خليكم معنا.
إن المطلع على إحصائيات الجرائم الشهرية أو السنوية في البلد الواحد أو الدولة الواحدة أو العالم بأسره وازديادها شهرا بعد شهر وسنة بعد أخرى يهوله كثرة عدد هذه الجرائم وتنوعها وازديادها، ويعتريه الألم الشديد من هؤلاء المنحرفين. فما منهج الإسلام في مكافحته للجريمة؟ إن الإسلام هو الدين الخاتم الذي أراده الله أن يكون آخر الشرائع، وهو المنهاج الكامل الذي جاء ليحكم حركة الحياة، وإنه الدين الذي ارتضاه الله للناس كافة.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
وقد تميز الإسلام بمنهجه الفريد في مكافحة الجريمة واستئصالها من جذورها من خلال خطين متلازمين ومتوازيين، ألا وهما الجانب الوقائي والجانب العلاجي. أما الجانب الوقائي فهو يمثل الخط الأعرض والأهم في معالجة ظاهرة الجريمة وأسبابها وظروفها، فالإسلام لا ينتظر وقوع الجريمة حتى يتصدى لها، وإنما يتخذ لها كافة الإجراءات والتدابير، وما من شأنه الحيلولة دون وقوعها. وأما الجانب العلاجي فهو لا يكون إلا نهاية الأمر وعلى طريقة آخر العلاج الكي. والحق أن الإيمان والعبادات والأخلاق في الإسلام تمثل المنطلقات الأساسية في صياغة الإنسان المسلم الصالح الطاهر العفيف، وهو النواة في بناء الحياة والحضارة الراشدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرز وأخطر لعله هذه الجرائم التي تتعرض للمجتمع وتبدأ تنتشر هو مسألة الجرائم المتعلقة بالمال العام، والتي بدأنا نعاني منها في الحقيقة في الفترة الأخيرة أو على مدى 30 سنة من حكم نظام فاسد مستبد كرس لاغتيال المال العام في كل صوره، بحيث لم يعد هناك أحد في مؤسساتنا يكاد يسلم من الوقوع في هذه الجريمة، وبقنا نعاني في كل صنوف وأشكال حياتنا من مجال السرقة من رشوة أو اختلاس أو نهب أو استيلاء على أراضي أو تخصيص أراضي أو بيع أراضي بشكل مخالف أو خصخصة أو تعويم جنيه. يعني أظن أن كافة أشكال حياتنا الاقتصادية فسدت بسبب هذه الجريمة التي كرس لها النظام الفاسد. خلينا في البداية نرحب بشيخنا الكريم ونبدأ نتكلم معه هذا الموضوع. شيخنا الحبيب أهلا بكم، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك. يعني شيخنا في الأول احنا تعرضنا على مدى السنين اللي فاتت زي ما قلت لكثير والكثير من صنوف سرقة المال العام والاعتداء على المال العام. نحن الآن جئنا لكي نتحدث عن الإسلام والحياة، وأحد أسباب فساد حياتنا في الحقيقة هو الاعتداء على المال العام بشتى صوره. لكن آن لنا، ونحن نسمع كثيرا في الحقيقة في وسائل الإعلام الآن ما يتحدث عن جرائم مال عام تبدأ تتكشف وتتجلى شيئا فشيئا، ووثائق ومستندات بدءا من سيناء إلى مناطق أخرى كثيرة يعني يضيق عنها المقام للذكر. لكن إذا أردنا أن نتحدث في صلب الشريعة، كيف تحدثت الشريعة عن المال العام وشجعت على حفظه وحمايته وصيانته حتى لا يقع عرضة في أيدي الفاسدين والناهبين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أستاذ السيد فعلا هذه قضية مهمة، وطرحها يحتاج إلى وجهة نظر الناس يتكلمون من حيث القانون وماذا يصنع القانون وهل سترد الأموال التي أخذها مبارك وغيره. صحيح. من الوزراء والأمراء نحو ذلك، وكيف سيكون حال البلد لو يعني رجعت هذه الأموال إلى آخره. لكن نحن نريد أن ننظر كيف عالجت الشريعة الإسلامية هذا الخلل في المجتمع. أسباب هذا الخلل بلا شك البعد عن شرع الله والبعد عن تطبيق الشريعة الإسلامية. لكن نحب أن نوضح لإخواني المشاهدين الكرام كيف حمت الشريعة الإسلامية المال العام من النهب والسرقة. لأن الوقاية خير من العلاج. تمام، نبدأ من البداية. الشريعة الإسلامية وضعت صفات وأسباب ومظاهر لمن أراد أن يتولى ولاية أو مسؤولية في الدولة، سواء كان رئيسا أو وزيرا أو أميرا أو محافظا أو مديرا أو مسؤولا، أي مسؤول في الدولة. بل القرآن الكريم وضع هاتين الصفتين: اجعلني على خزائن الأرض فإني قوي
عليم،
قوي أمين،
حفيظ
عليم. وقالت المرأة للبنت لأبيها
استأجره
إن خير من استأجرته القوي الأمين. إذن عندنا هنا الآن حفيظ عليم وقوي أمين، هذه صفات أي مسؤول يتحمل مسؤولية سواء كان رئيسا أو مديرا إلى آخره.
طيب تأذن لي في أن يعني أستقطع ولو دقيقتين، لأنه يبدو أن معي الآن دكتور صفوت عبد الغني.
تفضل.
تعليقا على موضوع حزب البناء والتنمية.
تفضل.
آسف جدا للمقاطعة.
لا لا تفضل نسمعه.
طيب دكتور صفوت أهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أهلا بكم دكتور.
يا مرحبا دكتور. أهلا.
يعني لو تضعنا في صورة الأحداث وتطورات قضية حزب البناء والتنمية.
والله انا الحمد لله كان في جلسه للمحكمه الاداريه العليا امبارح بخصوص النظر في اعتراض لجنه شؤون الاحزاب على تاسيس الحزب باعتبار انه يتبنى مساله الحدود الوارده في الشارع. الحمد لله امبارح كان انا بعتبره يوم تاريخي، يوم تاريخي لاننا استطعنا ان نوصل الفكره الصحيحه الفهم الصحيح لكيفيه تاسيس الشريعه، كيف اننا يعني تم النص في البرنامج على انه يجب تهيئه المجتمع لهذه لتطبيق الشريعه الغراء، وان هذا المطلب يجب ان يكون مطلب كل الاحزاب بل كل مسلم في مصر يسعى للخير. ذكرنا ان هذا المطلب الذي طلبناه يتوافق مع صحيح الدستور نص الماده الثانيه، يتوافق ايضا مع صحيح القانون، وقبل ذلك يتوافق مع عقيده الشعب وعلى توجهات الشعب. بينا للمحكمة أن هناك خلفيات سياسية أو أمنية، وضحنا أيضا للمحكمة أنه تم نصحنا بأننا يجب أن نحذف تلك الفقرة ونأخذ تأسيسا على الفور، ولكننا صممنا ألا نحذف سطرا أو حرفا أو كلمة، لأننا لا ندعو إلى شر وإنما ندعو إلى الخير، ندعو إلى خير البلد وإلى نعم. خير الدولة وإلى خير المواطنين في مصر. الحمد لله كان مظهر يجب امبارح أن يتواجد الدكتور محمد سليم العوض وهو مفكر إسلامي بارز، أيضا حضر الدكتور أحمد الوركة وهو من قيادات الإخوان وقيادات حزب الحرية والعدالة، أيضا حضر الأستاذ عصام سلطان وهو نائب رئيس حزب الوسط، وحضر كافة التيارات الإسلامية في منظر رائع تبين أن هناك تكاتف وتآلف وتعاضد بين كافة التيارات الإسلامية وكافة الأحزاب الإسلامية. اسمح لي أن أقول لحضرتك أن احنا لو استطعنا أن ننتزع حكما من المحكمة الإدارية العليا إن شاء الله بإذن الله بأحقيق الحزب في التأسيس، هذا الحكم إن شاء الله هيحصن التيار الإسلامي السلوك من سيف ومخصرة الإقطاع التي يريدون يعني أن يفرضوها على التيار الإسلامي. نريد أن نثبت أن مطالبتنا بتطبيق الشريعة وأن مطالبتنا بتهيئة المجتمع لتطبيق تلك الشريعة الغراء ليس عيبا بل هو واجب بل هو ضروري من أجل بناء يعني هذا البلد الخير المتدين أهله. الحجز الجلسة للحكم التاريخ 10/10 إن شاء الله، متفائلون خيرا بإذن الله أن يكون الحكم في لا أقول في صالحنا وإنما في صالح التيار الإسلامي كله، متفائلون خيرا لا سيما وأن هيئة تطور الدولة قد ذكرت رأيها أو قدمت رأيها بكل صراحة ووضوح، نحن مع حزب البناء والتنمية ونحن ضد قرار اللجنة، وهذا كان مفاجأة للجميع أن تقف هيئة مفوضي الدولة وتقرر بذلك صراحة وبدون معارضة، جعلت القاعدة تضج بالتكفير والتهليل فرحة بهذا التقرير من هيئة مفوض الدولة. تقرير هيئة مفوض الدولة وإن كان غير ملزم للمحكمة الإدارية العليا ولكن بيعتبر له يعني له دور أدبي كبير وعظيم، ويعني غالبا ما تأخذ به المحكمة. أيضا صدنا للأسف من محامي الدولة، محامي التي أرسلته ولاية من شؤون الأحزاب، ماذا قال؟ قال أمام المحكمة نحن مع الشريعة الإسلامية ونحن مع المبدأ الثاني، المادة الثانية للدستور الذي ينص على أن مبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، ونحن مع الحدود، ولكننا أمام نص ماذا نفعل فيه؟ أمام نص أنه يحظر قيام أحزاب على أساس دين، فنحن طبقنا القانون رغم اقتناعنا في أشياء نسميها وضرورة تهيئة المجتمع لتطبيقها. ذكرنا له إذن إذا كنت تعتقد ذلك فتقر بذلك، إذن نص قانوني معيب تتمسك به وتترك الحق. قلنا أنه يجب الجمع بين المادة الثانية من الدستور مع على أساس ديني على أن يفسر الأحزاب الديني أي التمييز الديني، يحظر قيام أحزاب يجب هكذا أن تفسر يعني يحظر قيام أحزاب على أساس التمييز الديني وليس على أساس ديني بمعنى ملتبس بما يشير إلى أن كل من يريد تطبيق الشريعة هو قائم على أساس ديني ويرفض. قلنا له أن التفسير الصحيح إذا أردت التطبيق الصحيح للقانون أن يحظر قيام أحزاب على أساس التمييز الديني، أن يحظر قيام حزب إذا كان يميز بين المواطنين، إذا كان يميز في الحس بين الناس حسب أعراقهم أو أديانهم أو طوائفهم أو غير ذلك، فإذا لم يكن هناك تمييزا وإذا كان القانون مطبق على كل دون تمييز وإذا كان الحزب يفتح باب توريد جميع مسلمين أو أقباط أو ما يقتنعوا بالبرنامج فهذا لا يعتبر يعني تمييزا يجب أن تتمسك به لجنة شؤون الأحزاب يوما تاريخيا. نتمنى أن يكون يوم 10/10 إن شاء الله أيضا يوما تاريخيا حتى نشعر نحن
بإذن الله. وأشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوت، وبإذن الله نتابع معكم كل ما يجد في هذه القضية لأنها قضية كل مسلم غيور على دينه، وهذا دورنا في الحقيقة وواجب علينا أن نهتم بهذه القضية وأمثالها. شكرا لكم دكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية. عودة إلى شيخ الحبيب، وكنا نتحدث عن هذه الجريمة وكيف تعاملت معها الشريعة الإسلامية الغربية.
أولا لابد أن نعلق على كلام الدكتور صفوت.
نعم
نعم، يجب على جميع المسلمين وعلى كل مسلم غيور سواء الأحزاب الإسلامية أو المسلمين العاديين أن يقفوا مع كل من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. فعار على مصر، عار على مصر أن يلغى تصريح حزب من أجل أنه يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. حقيقة لا أقول عار على القضاء المصري ولا أقول عار على لجنة الأحزاب، وإنما أقول عار على كل مسلم في بلد ترفض هذا الحزب أو غيره من الأحزاب الذي يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ويعتبرون تطبيق الشريعة الإسلامية عيبا يعني ينحى من أجله هذا الحزب. أنا أقول نعم نحن مع القضاء إذا جاء حزب يطالب بالتعليم الجنسي المكشوف أو يطالب بالتبعية لدولة أجنبية أو يطالب بإباحة الخمر وإباحة الفساد، نعم هذا كلنا نقف ضده، لكن حزب يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ينبغي أن يستحي كل من يقف ضد هذا الحزب وغيره من الأحزاب الإسلامية.
الجدير بالذكر أيضا أن هذا التكاتف من كل القوى الإسلامية وكل من لديه القدرة على العطاء في مجال المحاماة والدفاع عن هذه القضية كان حاضرا، وهذا كما قال الدكتور صفوت لعله وكان شهادة لكل من يعمل في حقل الدعوة الإسلامية أو حتى حقل السياسة في مجال المرجع الإسلامية كان له دور مشرف وهذا ينبغي أن يذكر.
هذه صورة مشرقة بلا شك، طبعا تكاتف الأحزاب الإسلامية وغيرهم والمحامين الإسلاميين المخلصين للوقوف مع هذا الحزب الذي ينادي تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا بلا شك يعني يظهر للناس حتى في العالم أن المصريين مسلمون يحبون الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية.
حسنا، ماذا لو عدنا إلى قضيتنا المحورية التي نتحدث عنها وهي جريمة المال العام، وقد بدأتم بالفعل في تأصيلها وقطعتكم معذرة لهذا الاتصال.
بدأت الشريعة الإسلامية في مسألة حماية المال العام بصفات معينة في المسؤول القوي الأمين، أن يكون قويا في تخصصه، إذا كان في الطب يكون قويا، في الهندسة قويا، في الزراعة قويا، في الاقتصاد قويا، في التجارة قويا، مبتكرا خبيرا في مهنته، ثم أمين. والأمانة معناها أمانة الكلمة، أمانة الوجه، أمانة التفكير، أمانة المال، أمانة المعنوية والأمانة المادية. القوي الأمين،
يعني إذن القوة ليس المقصود بها القوة البدنية فقط وإنما القوة بأسباب القوة.
أنا أحسنت، القوة في الخبرة، القوة في مجاله، والأمانة بجميع أشكالها.
نعم.
تصور معي لو أن كل مسؤول يتصف بهاتين الصفتين، خبير في عمله، قوي صادق مخلص لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومخلص أيضا لوطنه، يقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسه. ولذلك تعال معنا لنرى تطبيقا عمليا لهذا الأمر، هي صفات الوالي في الإسلام أو صفات المسؤول وكيف كانت آثارها.
نعم.
تعال لنرى ولنسمع أول خطاب لأول رئيس لأول دولة في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور معي لو أن الآن مصر والكل يقول من يا ترى سيكون الرئيس، من سيكون الرئيس، لو انتخب رئيس معين وهذا الرئيس سيلقي خطابا، كل الناس تنتظر الخطاب الأول للرئيس.
صحيح.
لماذا؟ لأنه أولا يمثل شخصية الرئيس، كل يريد أن يستشف شخصية الرئيس. الأمر الثاني يريد أن يعرف الملامح المستقبلية لهذه الدولة، يريد أن يعرف سياسة هذا الرئيس. فاسمع لأول خطاب لأول رئيس لأول دولة في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأنا أقول اسمحوا لي حينما سميته رئيسا فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. لكننا نقول بلغة أهل العصر
مصطلحات الحليم.
أي نعم. ماذا قال؟ كلمات قليلة ولكن معناها كثير جدا.
نعم.
يرسم الخطط لسياسة الدولة الإسلامية، ويعطي صفات المسؤول المسلم في الدولة الإسلامية. بعدما بويع بالخلافة في اليوم الثاني واليوم التالي صعد المنبر والناس مجتمعون، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على خير فأعينوني، وإن وجدتموني أسأت فقوموني، وفي رواية: فإن أحسنت فقوموني، وإن أسأت فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أيها الناس، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، ثم استغفر ونزل. أرجو أن نتأمل هذه الكلمات.
نعم.
لنرى سياسة الدولة. أولا يقول: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. وليت زي ما حضرتك عارف
مجهول.
وليت الله يعني إيه؟ وليت يعني أنا لم أطلب الإمارة، أنتم الذين وليتموني. ما الذي حدث؟ الذي حدث في سقيفة بني ساعدة حينما اجتمع المهاجرون والأنصار، بعضهم يقول منا أمير ومنكم أمير، بعضهم يقول فلان أولى بها لا فلان أولى بها، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه رجلين من كبار الصحابة الذين يشهد لهم كل المسلمين بالتقدم، وهم أبو بكر، وهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. ثم قام عمر فخطب الناس وقال: أيها الناس، إني قد جئت برجلين توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهما راض، فاختاروا أيهما لكم. عفوا، أبو بكر هو الذي قال هذه الكلمة. جاء أبو بكر أشار إلى عمر وإلى أبي عبيدة،
يعني أبو بكر هو الذي بدأ بعرض
الأمر، بدأ بالعرض. قال: أيها الناس، هذان رجلان توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهما راض، هذا عمر بن الخطاب وهذا أبو عبيدة عمرو بن الجراح. عمر بن الخطاب فوجئ بالقضية فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تعلمون أن أبا بكر الصديق توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وهو الرجل الوحيد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مكانه في القبلة حينما مرض.
نعم.
أيها الناس، تعرفون قيمة أبا بكر ومكانة أبي بكر، يا أبا بكر مد يدك أبايعك. فوجئ أبو بكر فإذا بعمر رضي الله عنه يجذب يد أبي بكر رضي الله عنه يقول: بايعتك على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فلما رأى الناس عمر قد بايع أبا بكر، فإذا بالمسجد كله يتكاتف ويتقاذف ويتجاذب على أبي بكر: بايعناك 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 بايعناك. فإذا بأبي بكر ينظر، فإذا هو صار أميرا للمؤمنين
عن غير إرادة منه.
نعم، لكنها مسؤولية حملها. فقام وقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم.
نعم.
وقوله إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، هذه صفة من صفات المسؤول، إذا فقدها فقد مكانته في الناس.
ألا وهي
ولست بخيركم، يعني لا يتكبر عليه، ربما يكون فيكم من هو أفضل مني عند الله.
تواضع.
فالتواضع صفة مهمة في المسؤول. فأي مسؤول تعالى على الرعية أو تكبر عليهم أو تفاخر عليهم لفظه الناس وكرهوه، وإن ابتسموا في وجهه وإن أظهروا له الطاعة فهم يكرهونه، لكن تواضعه للرعية يجعل الرعية تحبه. فهذه صفة من صفات المسؤول، أنه يقول ولست بخيركم. وأبو بكر نحن نعلم أنه ليس رجلا كذابا منافقا، كلا، بل هو رجل صادق رضي الله عنه، رجل يقول من قلبه، لا يقولها مجاملة. فإن أبا بكر قد رؤي يوما وهو يمسك بلسانه ولا يراه أحد ويقول: ويلك ويحك، قد أوردتني الموارد. إذن هو فيما بينه وبين نفسه يحتقر نفسه ولا يظن نفسه هذه المكانة. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. اسمع ماذا يقول: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. إن أحسنت أقمت فيكم العدل فقفوا معي وعضدوني لإقامة العدل، وإن أسأت فقوموني. الله، ما هذا؟ إن أبا بكر يفتح مجالا لأحزاب المعارضة. وإن أسأت فقوموني. نعم، بعض الناس يقولون إذا الإسلاميين مسكوا الحكم خلاص هيبقى حكم ديكتاتوري، أي واحد هو مخالف للشريعة اقطعوا رقبته،
لا، يحكم باسم الإله.
نعم، هذه الدولة الدينية التي قامت في أوروبا، لكن نحن نطالب بدولة إسلامية. الدولة الدينية التي قامت في أوروبا الحاكم فيها هو القس، وهذا القسيس نائب عن الإله وقوله مقدس لا يعترض عليه. نحن لا نوافق على هذا، وليس في الإسلام ديكتاتورية، إنما الدولة في الإسلام الحاكم والمحكوم أمام شرع الله سواء. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: وإن أسأت فقوموني، يعني انصحوني. وقد عرف أبو بكر جيدا أن النصيحة في الإسلام ليست كالنصيحة في الغرب، فإن الغرب إذا أرادوا أن ينصحوا الحاكم قاموا بمظاهرات وقاموا بكذا وسبوا الحاكم في الجرائد هذا ليس في الإسلام. عندنا في الإسلام أدب، إذا كان الحاكم يقيم شرع الله ويقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسه ويقيم العدل بين الناس، فله علينا واجب أن ننصحه في السر ولا نفضحه، لا سيما إذا فتح قنوات للنصيحة فيما بينه وبين الناس. اسمع إلى هذه الصورة الحقيقية التي حدثت في التاريخ لنوع من أنواع نصيحة الحاكم، رواها البخاري في صحيح، لما قال بعض التابعين لعمار بن ياسر: هل دخلت على هذا الرجل فنصحته؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل بعض الأشياء باجتهاد منه، وعثمان رضي الله عنه إمام مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فيقول بعضهم لعمار بن ياسر: هل دخلت على هذا الرجل فنصحته؟ يعني أنت لك مكانتك وصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل دخلت على الأمير فنصحته؟ أنا فوجئت برد عمار رضي الله عنه، لم يقل لهم سأذهب إليه فأصحه، لا، الذين يكلمونهم أعز أصدقائي وجلسين معه ليل نهار، فوجئت بهذا الرد: لقد دخلت عليه ونصحته وكلمته، أو كلما نصحته أخبرتكم. سبحان الله، يعني عمر بن ياسر دخل ونصح وتكلم وأدر وعاد، فكتم ذلك عن الرعية: إني أردت أن لا أثير عليكم شرا. انظر إلى الأمانة، لو واحد اليوم دخل ونصح رئيس يرجع يقول لزوجته وأولاده وقربه كذا، ده الآن لو واحد في مجلس الشعب تكلم مرة وقال كلمة يجيب هذه الكلمة صورة: وأنا الذي نصحته، أنا الذي تكلمت، أنا لكن عمر بن ياسر نصح يريد وجه الله، لا يريد فخرا ولا رياء ولا مدحة من الناس. فيقول: أو كل إني قد كلمته ونصحته، أو كلما أخبرته أو نصحت أخبرتكم، لا أريد أن أثير عليكم شرا. إذن النصيحة عندنا للحاكم لها ثلاث أصول: الأصل الأول السرية، كما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك بانفراضي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع. الأمر الثاني الإخلاص في النصيحة، يبقى فيه سرية وفي إخلاص في النصيحة. الأمر الثالث الدعاء له للحاكم أن يوفقه الله عز وجل، يعني تذهب تنصحه ثم ترجع، هب أنه لم يسمع كلامك، لا تغضب عليه وكذا لا، تدعو له أن يهديه الله تبارك وتعالى، وأن لا تخبر الناس ولا تثير شر. فهنا أبو بكر رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. ثم بدأ يضع صفة لمن أراد أن يكون مستشارا خاصا لرئيس الدولة. لماذا؟ لأن المستشارون الخاصون البطانة المحيطة بالرئيس هي التي تريه الحقائق.
صحيح.
فهؤلاء المسؤولين لا يرون بأعينهم وإنما يرون بأعين غيرهم، سواء كان رئيس للدولة رئيسا للدولة أو وزير أو نحو حوله بطانة،
زي كانوا دائما يدعون للحكم بالبطانة الصالحة.
تنقل له تنقل له الحقيقة. يعني مثلا مبارك كانت الناس تبغضه ويقولون يا ريس كله يحبك
كله تمام،
الناس تموت تئن من الجوع والضجر، يا ريس كله عندهم مكيفات في البيوت وممتازين وكذا، وقد يظن ذلك كذلك.
صحيح.
فماذا قال؟ قال أبو بكر رضي الله عنه، قال أيها الناس الصدق أمانة والكذب خيانة. يعني من أراد أن يتقرب منا وأن ينقل لنا الأخبار فلا بد أن يكون صادقا في نقل الحقائق. إياك أن تكذب ولو تجاملني، انقل الحقائق ولو مرة، نتعاون معا على حل هذه الأمراض وعلاجها قبل أن تتفاقم. الصدق أمانة والكذب خيانة. يعني الذي يقترب من بساط الخليفة وبساط رئيس الدولة لابد أن يكون صادقا، وإلا فلو كذب ونقل خبرا كاذبا فهو خائن لله ولرسوله ثم خائن للأمة وسوف يعاقب. الصدق أمانة والكذب خيانة. ثم قال وهو يرسي معالم الحكم في الإسلام، أيها الناس القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. هذه كلمة أتمنى أن تكتب على أبواب المحاكم. القوي فيكم ضعيف عندي، لا تظلم الناس لأنك وزير أو أمير، ستقف الدولة كلها ضدك لتأخذ منك الحق. أنت قوي نعم، لكن أنت ضعيف لأنك ظالم. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. لا تقول كيف أشتكي وخصمي وزير وخصمي رئيس وخصمي مدير خصمي ضابط ممكن يلبسني تؤمن. لا لا لا، أنت قوي لأنك على الحق ولو كنت ضعيفا، فالدولة كلها معك تعطيك حقك. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. ثم بدأ يبين أن هذه الوظيفة لا مكان لها في الدولة الإسلامية، إنما هذه الوظيفة مكانها في الدولة الفاشلة
اللي هي إيه؟
وظيفة عبد المأمور. تقول له لماذا تظلمني وتقبض علي؟ يقول لك أنا مالي دخل، أنا عبد المأمور. أنت تعلم أن الذي أمرك ظالم، فلماذا تنفذ الحكم مع الظلم ومعرفة الظلم؟ يقول أنا عبد المأمور. تفعل الظلم ويقول أنا عبد المأمور، لا أنت عبد لله. فهنا أبو بكر رضي الله عنه ماذا يقول؟ أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. إذن أكبر سلطة في الدولة الإسلامية تقول لو أمرتك بمعصية لا طاعة لي عليك، عصيني لا تسمع كلام. إذن نائب الرئيس سيقول ذلك، القاضي سيقول ذلك، الضابط سيقول ذلك، العسكري سيقول ذلك، كله يقول أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. إذن هذه صفات المسؤول. تصور معي إذا كان المسؤول محصنا بهذه التحصينات الإيمانية العقلية العدل والخوف من الله سبحانه وتعالى، هل تتصور أن هذا المسؤول سينتهب من مال الدولة أو سيسرق منها؟ هذا بعيد جدا. أنا لا أتكلم عن رئيس الدولة فقط، أنا أتكلم عن رئيس الدولة والوزير والأمير والمحافظ والمدير، أي مسؤول في مكانه. ولذلك اسمع معي هذا الموقف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يسأله يقول له يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك من مال الله، أنت رئيس الدولة تلبس ثوبا مرقعا، الله توسع على نفسك من مال الله، المال بين يديك توزع على الناس.
صحيح.
وانت صورتنا لو وسعت على نفسك من مال الله، ماذا قال عمر؟ أتمنى من كل مسؤول في موقعه أن يتأمل هذه الكلمة. قال إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم في سفر جمعوا من بينهم مالا وأعطوه لأحدهم وقالوا أنفق علينا، هل يجوز له أن يستأثر منهم بشيء؟
الله
يا سلام، شوف عمر بن الخطاب، أنا في مال الله زيكم سواء، كمثل قوم في سفر جمعوا من كل واحد مالا قالوا أنفق علينا، هل ترون أن يستأثر دونهم بشيء؟ قالوا لا. هذه النظرة التي نتمنى أن توجد في كل مسؤول مسلم. ولذلك نحن نقول تطبيق الشريعة الإسلامية مش معنى تطبيق الشريعة على الناس وليس على الحكام، على المسؤولين. نطبق الشريعة، صفات الشريعة في المسؤول المحافظ نطبق عليه الشريعة ما هي صفاته. يعني مثلا في الإسلام لا يجوز تولية المحافظ الذي يشرب الخمر مثلا، يشرب الخمر هذا اسمه فاسق في الإسلام. ومن صفات المسؤول سواء كان مدير مؤسسة، مدير مدرسة، وزيرا، أميرا، محافظا، أن يكون عدلا، ذكرا، بالغا، عاقلا، عدلا، خاليا من خوارم الفسوق، من خوارم المروءة ومن الفسق والفجور.
تمام. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ودعني أقول لعله أتى بعض الجالسين الآن يعني استشكال، وهو يعني أنتم تتحدثون فضيلة الشيخ عن نماذج هي عجز التاريخ عن أن يأتي بمثلها عبر مئات السنين، وهو النموذج البكري والنموذج العمري. هذه النماذج لن تتكرر، نحن لا نقول يعني يصعب أن تتكرر، هي لن تتكرر أصلا، لأنه حتى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ونحن نعلم أننا يعني أصعب وأقل من أن يأتي مثل أبي بكر أو مثل عمر كي يحكمنا، فعمالكم من أعمالكم، وكيفما يكون الشعب يأتي منه الحاكم. ولكن أعلم يقينا أنكم تتحدثون عن النماذج التي من المفترض أن تكون مثل هذه النماذج. لكن السؤال الذي يطرح نفسه يعني هل يمكن، ونحن نتحدث عن هذه التجربة الجديرة في الحقيقة بالتأمل، أن تتكرر مثل هذه النماذج، أو أن حتى نضمن أن يسير هؤلاء على خطى هؤلاء؟
أولا كلام حضرتك كلام جميل، وأنا يعني أحترم في حضرتك أنك تأتي بالأفكار التي تدور في عقول إخواننا المشاهدين. أولا مسألة أن هذا المجتمع كان فاضلا، لا، هذا المجتمع حدثت فيه جراء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت حالات سرقة وقطع يد، حالات زنا ورجم، يعني لم يكن مجتمعا كما يقولون حدثت فيه مثل، وقدر الله عز وجل أن تحدث هذه الأشياء ليقول لنا بأن البشر ليسوا ملائكة. لكن الغالب عليه الخيرية، هذا الذي نريد، الغالب على المسؤولين الخيرية، هذا الذي يدفع بالمجتمع إلى الأمام والتقدم والرقي. هذه واحدة. الأمر الآخر مسألة أنه لا يمكن أن يأتي زمان فاضل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخر. يعني ممكن يأتي زمان ترى فيه هذه الأمثلة الفاضلة. الأمر الآخر أننا نطالب الآن بتطبيق الشريعة الإسلامية، والشريعة هي التي توجد هؤلاء الأفاضل. يعني مثلا هذا المسؤول الذي صار الآن وزيرا أو أميرا وخصص لنفسه أراضي أو سرق أموالا أو عمل حيلة على البنك وأخذ 100 مليار أو 100 مليون وأخرجها الخارج، تصور معي كده لو أن هذا الوزير وهو لسه طفل صغير، أمه تقول حرام وحلال، صلي، خف من الله عز وجل، يا بني اعلم أن المال الحلال ولو كان قليلا يبارك له فيه، يا بني المال الحرام الله عز وجل لا يبارك فيه. لو أسس وربي هذه التربية، هل تتصور حينما يكون وزيرا يصير إلى هذا؟ لا يمكن. إذن المسألة تأتي من تطبيق الشريعة الإسلامية على أبنائنا، على مجتمعنا، على بناتنا، على أمهاتنا، على زوجاتنا، فسوف يكون مجتمعا فاضلا. هذا ليس صعبا جدا. فالنقطة الأولى أن الإسلام وضع الوقاية، وضع صفات في المسؤولين. هب أن مسؤولا ارتشى وتقدم بعض الناس إليه فعاقبته الدولة بالشريعة الإسلامية وفصلته عن وظيفته، تم فصل المسؤول فلان لأنه ارتشى أو خصص له أرض فلان، وفي 20-30 مسؤول يفكرون في التخصيص أو الرش، هل تتصور أنهم يستمروا في ذلك؟
لا طبعا،
لن يستمروا. ولذلك نعلم أن تطبيق الشريعة الإسلامية أمن وأمان، رخاء وتقدم، حفاظ على الأموال العامة. ومن هنا نأتي إلى المسألة الثانية، وهي مسألة ماذا لو حدث النهب والسرقة.
نعم. يعني لو تسمح لي قبل هذه المسألة، هناك يعني أمر يفرض نفسه. حضرتك تحدثت عن الآن، تحدثت عن نموذج أبي بكر وعمر، لكن ألا يصعب دعنا نقول أن يتم معالجة هذه المشاكل التي تجذرت في المجتمع والفساد المالي والإداري في غضون يعني أعوام حتى قليلة؟ يعني حتى نحن نتحدث عن هذا الأمر، ما زال حتى الآن في ظل هذا الانفلات الأمني والغياب، استغلال واغتنام لمثل هذا الغياب الأمني من خلال السطو أيضا على المال العام، يعني ما زال حتى الآن لم يتم وقف نزيف الفساد. فهل يمكن أن تحدث مثل هذه التطبيقات الشرعية برأيكم انفراجة في الأزمة، أم أن الأمر قد يطول وقد يأخذ سنوات وسنوات؟
لا، أولا نحن نأمل خيرا. مسألة يصعب تكراره، أيضا أقول لكم مثلا لو جينا بعد حوالي 700 سنة، سنة 700 هجرة وما بعدها، وجدنا مثالا عجيبا، وجدنا مثلا صلاح الدين الأيوبي مثال تكرر في إقامة العدل، وجدنا قطز في إقامة العدل، وجدنا أمثلة على التاريخ. وهذه الأمة ولادة، تلد الأفاضل، تلد الأبطال، تلد الأتقياء، تلد الناس الذين هم على تقوى ورع. أنا أذكر لك موقفا حدث معي شخصيا ليكون مثلا لنا، وهذا المثال الذي أذكره ما زال حي يعيش الآن بيننا، ولا يمكن أن أذكر اسمه طبعا. أحد الناس يمتلك سيارة، وكنت دائما أخذه في بعض المشاوير وكذا. كان هذا الرجل لا يحب الإسلاميين ولا يحب السنيين أبدا، وزوجته متبرجة وابنته متبرجة. في يوم من الأيام وجدته حمل وديعا يحب الإسلاميين، وزوجته بدأت تتحجب وابنته بدأت تتحجب. فداعبته وسليته، بدأت نتكلم ونحن في الطريق إلى المحاضرة، فسألته لقد تغير حالك؟ قال لي، قلت له يعني ما شاء الله يعني أصبحت. قال لا، السنين دول ناس ممتازين، ناس تمام. قلت له هل ناقشك أحد؟ قال لا. سمعت خطبة أحد المشايخ؟ قال لا. ما الذي أثر فيك وغير فكرتك عن هؤلاء القوم؟ لأنت كنت تسبهم وكنت كذا وكذا وتتضايق منهم. قال حدث معي موقف عملي. قلت ما الذي حدث؟ هذا الرجل أن أرجو من إخوانا المشاهدين يتأملوا ليروا أن في أمثلة ما زالت في هذا العصر من المسؤولين الذين يتسمون بالتقوى والورع والنقاء. قال اللي هو مع سيارة وتقدم لشركة الصرف الصحي، شركة الصرف الصحي تستأجر سيارات، كل مهندس تعطي له سيارة، السيارة تكون تحته تذهب به إلى الموقع وتظل معه حتى ينتهي، لأنهم في الغيطان والأراضي والحقول وكذا يعملون صرف صحي وكذا، ثم تعود معه. يقول لما قدم في الصرف الصحي وقبلوا سياراته طبعا فرح جدا لأنه مرتبها عالي، وكان هذا في زمن مبارك، كان الكلام ده من حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات فقط. المهم جاء حظه مع مهندس ملتحي. يقول هذا الرجل رجل وديع معه مصحف ويقرأ، لكن خبير جدا في مهنته. يقول رأيت منه موقفين أثر في وغير مجرى حياتي. الموقف الأول قال ذهبت لأحضره من بيته إلى مكان العمل، فجاء ولده رايح المدرسة الابتدائية والمدرسة في طريقين، فقلت لابن اركب، ركبت ابنه معي وانتظرت ونزل وجيت امشي. قال لي يا ابني ليه ركبت؟ قلت له هناخذه معنا في الطريق. قال لا، هذه السيارة سيارة الحكومة، انزل يا ابني امشي مع زملائك إلى العمل، مش هنخسر حاجة. الولد معنا في طريق. قال لا لا لا، انزل يا ابني، انزل يا حبيبي وحب. هذا موقف. الموقف الثاني،
طب نخلي الموقف الثاني ناخذ اتصال.
ناخذ.
السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ وحيد بعد إذنك، عايز أسمع في التليفون دلوقتي عشان أنا مش جدا في الفوق.
طيب يا أخي محمد ماشي، جزاكم الله خير. حاضر،
نكمل وبعد.
طيب تفضل. الموقف الثاني،
نقول الموقف الثاني يقول ذهبنا وكان يستلم من المحامين من عفو المقاولين، والمقاولين دول طبعا بيحاولوا يعطوا للمهندس، يكرموا المهندس وكلام من هذا. يقول المقاولين جايبين له غدا، غدا هم في وسط الحقول، لا مطاعم ولا شيء، جايبين غدا كباب مشوي أشياء وحدات، تفضل اتغدى. قال لهم لا أسف، اتغدى سبحان الله. قالوا له ما فيش حاجة يعني، إن شاء الله كل شيء تمام، احنا لم نطمع، قالوا لم نطمع في ان احنا نخل بالمواصفات او نعمل اي شيء. لا، قال لهم لا انا اسف، انا غدايا في السيارة. وقال للسائق كل معهم، وترك السائق يقول معهم كذا. قالوا ذهب عامل جايب معه غدا في السيارة وجلس في السيارة يأكل، ورفض ان يأكل من اكله، برغم ان هناك مئات من المهندسين مش لا ياكلون، ياخذون
حراما
الوفا. يوفر مثلا 200,000 يعطي 100,000 المهندس و100,000 وهكذا
ياكل.
هذا مثال. يقول انا حينما رايت هذين المنظرين والموقفين منه، قال تغيرت نظرتي للسنيين والاسلاميين، قلت فعلا فيهم اناس طيبين. فانا اقول المسؤولين ما زالوا حتى الان فيه مسؤولين، وهذا الامر لا نتصور انه مستحيل، لا موجود موجود.
تمام. نعم. طيب هل يعني نجيب أخونا محمد والذي سأل عن ما يتعلق بأحد ممثلي حزب النور وخروجه مع مذيع؟
والله أنا أرى أنه يوجه هذا السؤال للأخ أو الأخ اللي سأل. نحن نحسن الظن بإخواننا جميعا، قد تكون هناك اعتبارات أو أشياء فنحن لا نستطيع أن نجيب عن شيء لا نعرف ملابساته. نعم.
لكن في الجملة يعني هو يسأل لعله فكرة المبدأ، يعني الظهور مع مذيعة مثلا من أجل توصيل رسالة معينة يعني.
نحن نقول الأولى بلا شك، الأولى ألا يظهر الشيخ أو ممثل إسلامي ممثل حزب إسلامي أو الشيخ أو كذا مع مذيعة مع امرأة، لا سيما أن القنوات الفضائية الإسلامية موجودة.
نعم.
لا داعي لدخول قنوات أخرى، وإذا دخلت قناة من القنوات إما أن تدخل بشروطك أنت وإما لا تدخل، وإلا فالحمد لله معنا يجي 10 قنوات إسلامية بفضل الله الإعلام الإسلامي، أي قناة ممكن يدخل فيها، هذا بصفة عامة. لكن قد تكون هناك ظروف معينة أو كذا، يعني ربما هو يعني أتمنى أن
عفوا. لكن هي مسألة مهمة ويجب طرحها، وهي مسألة أن البعض قد يخرج في قناة عامة لأنه قد يرى أن جمهورها مثلا يكون يعني الشريحة أعرض أو أكثر تأثيرا، أو يريد إيصال رسالة معينة قد لا يستطيع إيصالها عن طريق القنوات الإسلامية. يعني كيف تؤثرون لهذا الأمر أيضا لأنه مهم يعني.
ولذلك أنا أردت أن أقول يسأل هو، فإن جاء بضرورة معتبرة شرعا أن يجلس معه متبرجة خلاص كان جائز، وإن قال كلاما لا يصل إلى درجة الضرورة فنقول أخطأت، ولا مانع أن يخطأ أي إنسان. إيه المانع أن يخطأ أي إنسان وقل أخطأت يا جماعة ورجعت عن قولي؟
نعم. طيب عودة إلى مسألة الضوابط التي تضبط جرائم المال العام، ونحن قد تحدثنا في هذه النقطة عن الأصول والثوابت التي وضعتها الشريعة من أجل حفظ وصيانة المال العام، لكن هناك سؤال أيضا متعلق بهذه المسألة وهي مسألة الإنفاق. يعني إذا كنا سنحفظ هذا المال العام في الدولة الإسلامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف سنستغل هذا المال العام وكيف سنوظفه بحيث يعود بالنفع على المواطنين أنفسهم، لأنه يعني هناك نحن كمواطنين ندفع الضرائب مثلا وندفع أشياء كثيرة، ثم لا نجد مردودا لهذه الثروات التي ندفعها على حياتنا وعلى مرافقنا وعلى طرقنا وعلى مدارسنا وعلى مستشفياتنا على كل مناحي حياتنا، لا نشعر بهذا، حتى أنه الملايين بل المليارات تدخل إلى خزائن الدولة ولا ينتفع المواطن منها بشيء. فهنا يبرز السؤال تحديدا كيف يمكن أن نستغل هذه الثروات التي توضع بين قوسين بمفهوم المال العام ثم نوظفها في الدولة الإسلامية.
نعم. أولا بارك الله فيك، هناك نظرة عامة شاملة للإسلام.
نعم.
يقسمون المال إلى قسمين، مال خاص ومال عام. ومال خاص ينتزع الملكية الخاصة للصالح العام، هذه ثلاث نقاط تحتاج إلى توضيح.
نعم.
أولا مسألة المال الخاص، يجب على الدولة أن تحترم المال الخاص
اللي هو مال الأفراد،
لا تعتدي على أرض فلان ولا بيت فلان ولا ملك فلان ولا تجارة فلان، بل الدولة تقوم على حفظها وحمايتها وحراستها من اللصوص ومن النهب إلى آخره. هذه مسألة. المسألة الثانية المال العام، ما العام الذي هو ملك الدولة، سواء كان هذا المال في المؤسسات أو الدوائر الحكومية أو نحو ذلك، أو أراضي أو بيوت أو عمارات أو أي شيء مال العام. هنا هذا المال يجب أن ينفق في مصارفه الشرعية. أولا الدولة تأخذ هذه الموارد وتعطي رواتب الموظفين، ثانيا تنظر إلى تكوين جيش قوي يدافع عن الدولة. تعرف الدولة إذا كان جيشها قوي يكون قرارها من نفسها ولا تخضع لغيره، تحمي حدوده، ترهب أعداءه. وهذا من الأمور المهمة جدا. بعض الناس يقول لك إيه، طب لما تطبق الشرع الإسلامي تعملوا إيه؟ تطبق الشرع الإسلامي، أولا الإسلاميون يريدون من الناس، يريدون إيه؟ يريدون تكوين جيش قوي يحمي البلاد ويرهب الأعداء، يريدون تأمين، يريدون تعليما يرقى بالناس، يريدون اقتصادا قويا، يريدون أمن وأمان، يريدون توفير فرصة لكل موظف. ده الإسلام بشموله. فهنا المال العام ينفق في مصاريفه الشرعية، في تكوين جيش قوي، في مرتبات، في كفالة أيتام فقراء، في تنمية مشروعات تعود على الكل مش على واحد، ثم الباقي يوزع على
عموم الناس،
عموم المسلمين. وقبل أن أقول يوزع على عموم المسلمين، أريد أن أنقل هذه الكلمة المقتضبة قرأتها اليوم في كتاب الخراج لأبي يوسف، وأتمنى من إخواننا أن يتأملوها جيدا. كثيرا ما يقولون طيب أنتم في المال العام هتعملوا إيه مع النصارى واليهود وغير المسلمين. نقول اسمعوا هذه الكلمة لتعرفوا. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كاتب نصارى الحيرة، الحيرة
العراق
تحت البلاد الإسلامية، يعني إمارة إسلامية كل سكانها أو غالب سكانها نصارى، وأرسل الكتاب مع خالد بن الوليد، وقال هذا كتاب خالد بن الوليد إلى أهل الحيرة. أما بعد، أخذ منه المقتطف المهم، أما بعد فإن لكم ذمة، فإن لكم ذمة ولكم عهد أن نحمي بيوتكم وأراضيكم، ومن أصابته زمانة منكم أو عجز فعيلته في بيت مال المسلمين.
زمانة
زمانة يعني إنسان أصيب بمرض مزمن،
تمام،
من غير المسلمين،
تمام،
من النصارى أصيب بمرض مزمن، يبقى ياخد معاشا عائلته من بيت مال المسلمين، يعني راتبه من بيت مال المسلمين.
أو عجز
يعني إيه؟ يعني عجز عن العمل من بيت مال المسلمين، أو فقر وفاقة فعائلته من بيت مال المسلمين ما دام في أرض المسلمين، فإذا انتقل إلى غيرها فلا عائلة له عندنا.
طبعا.
يعني يأخذ رواتب انتقل إلى بلد أخرى غير المسلمين، يبقى الدولة غير مسؤولة عنه،
وإنما أنه غير قادر على التكسب.
انظروا إلى الإسلام كيف نظر إلى هذا. وتعالى معي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال للمرأة التي بكى صبيها أسكت طفلك، قالت إنني أريد على الفطام وهو صغير ويأبى، فقال وليما؟ قالت فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي عطاء للطفل إلا إذا فطم، فقال يا أمة الله لا تعجلي. ثم صلى بالناس الفجر فلم يستبن الناس قراءته من كثرة بكائه، ثم قال ويح عمر كم قتل من أطفال المسلمين، نادوا في الناس إن قد فرضنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. يعني معنى هذا أن لو طبقت الشريعة الإسلامية ابنك من يوم ما يولد سيأخذ حقه في قناة السويس، وحقه في البترول، وحقه في الغاز، وحقه في الصادرات، وحقه في كل موارد الدولة بدون اعتصامات وبدون مظاهرات بدون شيء، سيصل إليه حقه، لأن المسؤولين يخافون الله ويعرفون أن هذا المال يجب أن يصل إلى مستحقيه، وإن لم يصل إلى هؤلاء الأطفال فإنهم سيحاسبون عنه أمام الله. هذا هو المسؤول المسلم الذي نريد إيجاده في البلد التي تطبق الشريعة الإسلامية.
يعني لا أدري، لعله إذا أصبح هذا الأمر مطبقا فعلا، فلعل دخل الفرد في مصر قد يزيد إلى الدخل الأمريكي أو خلينا نقول القطري حتى كمان.
لا أمريكا خلاص غرقت بالديون، خلينا
الله يعني نسأل الله عز وجل أن يعني يمكن لدينه في الأرض. لم يبقى إلا القليل، نخرج إلى متابعة الفاصل الذي يحكي قصة سعيد بن المسيب مع هشام بن إسماعيل في فقرة علماء وأمراء، ثم نعود لنلملم شعث الحلقة ونستكمل ما تبقى مع فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. فاصل مع علماء وأمراء، ابقوا معنا.
قال يحيى بن سعيد: كتب هشام بن إسماعيل وللمدينة إلى عبد الملك بن مروان أن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان إلا سعيد بن المسيب، فكتب أن أعرضه على السيف، فإن مضى فاجلده 50 جلدة وطف به في أسواق المدينة. فلما قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله على سعيد بن المسيب وقالوا: جئناك في أمر، قد قدم كتاب عبد الملك، إن لم تبايع ضربت عنقك، ونحن نعرض عليك خصالا 3، فأعطنا إحداهن، فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب، فلا تقل لا ولا نعم. قال: يقول الناس بايع سعيد بن المسيب، ما أنا بفاعل، وكان إذا قال لا لم يستطيعوا أن يقولوا نعم. قالوا: تجلس في بيتك ولا تخرج إلا الصلاة أياما، فإنه يقبل منك إذا طلبك من مجلسك فلم يجدك. قال: فأنا أسمع الأذان فوق أذني حي على الصلاة، ما أنا بفاعل. قالوا: فانتقل من مجلسك إلى غيره، فإنه يرسل إلى مجلسك، فإن لم يجدك أمسك عنك. قال: أفرقا من مخلوق؟ ما أنا متقدم شبرا ولا متأخر. فخرجوا، وخرج إلى صلاة الظهر فجلس في مجلسه الذي كان فيه، فلما صلى الوالي بعث إليه فأتى به فقال: إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا، إن لم تبايع ضربنا عنقك. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، بيعة للوليد ومثلها لسليمان في وقت واحد. فلما رآه قد مضى أمر به فجرد، فإذا عليه ثياب من شعر، فقال: لو علمت ذلك ما اشتهرت بهذا الشأن. فضربه 50 صوتا، ثم طاف به أسواق المدينة. فلما ردوه والناس منصرفون من صلاة العصر قال: إن هذه الوجوه ما نظرت إليها منذ 40 سنة، وذلك لأنه لم تكن تفوته تكبيرة الإحرام في الصلاة طوال تلك السنين، ومنع الناس أن يجالسوه، فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد يقول له: قم من عندي، كراهية أن يضرب بسببه.
وكانت هذه أيضا واحدة من أنصع وأبيض الحلقات الذهبية في تاريخ أمتنا، الحافلة بالصفحات المشرقة من تاريخ العلماء ومواجهتهم للأمراء وعدم خوفهم في الله لومة لائم. نعود شيخنا الحبيب، ولم يتبقى لدينا في هذه الحلقة إلا يعني دقائق معدودة، نجمل فيها ما تفضلتم بذكره فيما يتعلق بجرائم المال العام.
نعم، إذا نقول بارك الله فيكم أيها المشاهدون الكرام، الحفاظ على المال العام في نقاط: النقطة الأولى اختيار الحاكم الصالح والمسؤول الصالح، ثانيا الحفاظ على مصادر المال العام وتنقيتها من الحرام كالربا ونحوه، الأمر الثالث هذا المال العام يصرف في مصارفه الشرعية دون محاباة لأحد، الأمر الرابع ما تبقى من إنفاقات الدولة يوزع على كل أفراد المسلمين، وكذلك رقم خمسة كل أفراد أهل الكتاب الموجودين في بلاد الإسلام تقوم الدولة بإعالتهم، لا سيما العجزة منهم أو الفقراء أو الذين لا يستطيعون الكسب، فتكون دولة متكافلة مجتمعة متآلفة، وهذا من آثار تطبيق الشريعة الإسلامية.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وكما أنتم دائما يعني متألقون وموفقون ومسددون، ونستمتع في الحقيقة بهذا التأصيل العالي، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأن يزيدكم برا ورشادا وهداية وتوفيقا وسدادا. كل الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من الإسلام والحياة، وكان الحديث فيها منصبا على جرائم المال العام وكيف يتعامل الإسلام معها. وكما تفضل شيخنا، فإن الإسلام هو الضامن الحقيقي والأوحد لمصادر أموالنا ولمصادر دخلنا. إذا طبقنا الإسلام فانتظروا بلا شك الرخاء والرفاهية التي تعم الخير وتعم البلاد والعباد، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأن يمكن لدينه في الأرض. ولا يفوتني في ختام هذه الحلقة أن أتقدم بخلص الشكر لشيخي الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم.
بارك الله فيكم أستاذ توكل، يعني نشكرك على الطرح الجيد،
جزاكم الله خيرا.
هذه الأسئلة ربنا يحفظك.
بل بالعكس، أنتم الذين تزيدون الحلقة بهاء ونقاء ورواء. الشكر أيضا موصول لفريق العمل معي في الكنترول: محمد عادل، سليم راتب، محمد عبد العال، محمد سمير المصور، محمود رفاعي، محمود محمد، وأخيرا أخي الحبيب محمد سمير في الإخراج. كل الشكر لكم أيضا على حسن المتابعة، حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.